بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. كان البحث في الحقيقة الشرعية، وانتهينا إلى فرضية تحقق الحقيقة الشرعية والوضع التعييني بالاستعمال. هذا الذي تقدم البحث عن معقوليته ثبوتان في بحث مناشئ الواضع فيما سبق، حيث يقال أنه في الموارد التي تكون هناك معاني أو معنى يخترعه المخترعون ويختصون بإيجاده وتأسيسه، حينئذ حينما يطلقون اسما عليه يجعلونه علما وموضوعا لذاك المعنى، شبيها بالأعلام الشخصية الذي حينما يرزق شخص ولد مثلا يجعل له اسما، حينما يطلق عليه الاسم هذا ظاهره أنه يريد أن يعين له هذا الاسم، كذلك هناك. وحينئذ يقال أن المعاني الشرعية هي من مختصات الشارع من مخترعاته، فحاله حال أصحاب هذه الاختراعات، إما يجزم مثلا ويطمئن بأنه قد وضع هذه الأسماء لهذه المعاني المخترعة، أو على الأقل يكون استعماله الأول ظاهرا في ذلك وإطلاقاته ظاهرة في أنه يريد الواضع، فيدخل تحت كبرى حجية الظهور. وبهذا يثبت مثلا الوضع التعييني بالاستعمال من خلال نفس الاستعمال لهذه الأسماء في المعاني المخترعة شرعا. إلا أنه هذا البيان أيضا يمكن أن يناقش أو نوقش فيه بأنه هذا يتوقف على أن يثبت كون هذه المعاني مخترعات شرعية اخترعها شارعنا الأقدس في هذه الشريعة. وأما إذا قيل أو احتمل على الأقل أن هذه المعاني كانت ثابتة قبل الشريعة الإسلامية أيضا، ولو بمعنى جامع بين ما هو في شريعتنا وبين ما في الشرائع السابقة مثلا في المذاهب والملل الأخرى، هذه المركبات العبادية مثلا كانت موجودة أيضا في الجملة فيما سبق، وإن كان قد تختلف، قد يكون فيها بعض الإضافات أو النقائص أو بعض التحريفات والزيادات التي دس فيها شرعت فيها، إلا أن أصل وضع هذه أصل وجود هذه المعاني المركبة العبادية والطقوس العبادية بعنوان الصلاة والصوم والنسك والحج ونحو ذلك، يقال أن هذه المعاني كانت موجودة سابقا، وقد يستدل على ذلك أيضا على وجودها سابقا ببعض الآيات الدالة على وجود هذه العبادات أيضا في الأديان السابقة، حينما تنقل الآيات أعمال الأنبياء والأولياء السابقين وصلاتهم ونسكهم عباداتهم، إن صلاتي ونسكي ومحيي في قصة إبراهيم وما بعد ذلك. إذن فيقال بأنه هذه الآيات أيضا تدل على أن هذه المعاني كانت ثابتة في الأديان السابقة أيضا، ولو بمعنى جامع بينها وبين ما بين التفاصيل الموجودة في شريعتنا، والفرق بينها كالفرق بين أقسام هذه التفاصيل، فإن التفاصيل في شريعتنا أيضا ليست واحدة، صلاة الحاضر شكل، صلاة المسافر شكل آخر، صلاة المرأة قد تكون فيها قيود شروط غير موجودة في صلاة الرجل وهكذا، الصلاة الاختيارية غير الاضطرارية وهكذا. المقصود جامع الصلاة ولو بالمعنى الأعم بين هذه الأقسام، بل حتى الأعم بين الصحيح والفاسد، لكي يشمل ما أضيف أيضا فيها وأوجب فسادها مثلا. إذن هذا المعنى الجامع المركب الجامع سوف يأتي تصويره مثلا في الأبحاث في بحث الصحيح والعام، كان أمرا موجودا في الشرائع السابقة ويدل عليه، تدل عليه بعض الآيات القرآنية. فإذا ثبت فإن هذه المعاني ليست مستحدثة، المعاني ليست معاني مستحدثة، هذه المركبات العبادية بمعناها التركيبي العام والجملة كانت موجودة فيما قبل الإسلام. إذن فلا يكون حينئذ من المختصات الشرعية هذه المعاني التركيبية، ليست من المختصات الشرعية، ولا يكون حينئذ مجال لاستظهار أنه أن استعمال الشارع وإطلاق هذه الكلمات عليها كان من أجل الوضع التعييني في هذه المركبات، بل كانت موجودة سابقا. وقد يناقش في الاستدلال بهذه الآيات أن هذه الاستدلال بالآيات القرآنية لإثبات قدم هذه المعاني المركبة بتركيباتها هذا غير صحيح، لأنه يستلزم الدور. مثلا بمعنى أنه هذه الآيات تدل على أن كان شيئا في ذاك الزمان، في زمن إبراهيم أو زمن موسى أو عيسى عليهم وعلى نبينا الصلاة والسلام، كانت توجد هذه المعاني. أما هذه المعاني التي كانت توجد، هل هي معاني تركيبية أو معنى آخر أصلا لا جامع تركيبي بينه وبين ما هو عندنا؟ أو المعنى اللغوي مثلا العام وهو الدعاء، ذاك المعنى الذي أجنبي عن المعنى الشرعي في الحقيقة الشرعية المفروض عنه في الحقيقة الشرعية. هذا الاحتمال يكون موجودا بأن يكون ذاك معنى آخر غير هذا المعنى التركيبي الجامع بين أقسام الصلوات وأقسام المناسك والطقوس والعبادات. المعنى الآخر قد استعملت الآيات القرآنية كلمة الصلاة والصيام والحاج والنسك فيها مثلا مجازا، فإن هذا الاحتمال لا نافية له إلا دعوى أن الصلاة والصيام في هذه الآيات المباركة أريد منها هذا المعنى، المعنى الذي يفهمه المتشرع في شرعنا، أي المعاني الشرعية. وهذا فرع حمل هذه الآيات على إرادة وجود هذه المعاني الشرعية في تلك الأزمنة وقدمها، فرع أن يكون تكون هذه الألفاظ حقيقة في هذا المعنى، إما بحقيقة لغوية سابقة وهذا لا نثبت له بحسب الفرع، أو بنفس جعل الشارع، لأن نثبت أن الشارع قد جعل حينما أطلق هنا أطلقه على هذا المعنى، وبهذا المعنى حكى عن وجودها في الشرائع السابقة، وهذا معناه تحقق الوضع التعيني بالاستعمال، فهو يثبت مطلوب صاحبها مدعى الحقيقة الشرعية بهذه الطريقة بالوضع التعيني بالاستعمال. فالاستدلال بهذه الآيات على إنكار الوضع والحقيقة الشرعية بالوضع التعييني الاستعمالي، هذا يتوقف في المرتبة السابقة على أن نثبت أن هذه المركبات كانت موجودة ولو بجامعها التركيبي فيما سبق، وهو يتوقف على أن يكون هذه الألفاظ المستعملة في هذه الآيات مستعملة في هذه المعاني الشرعية، وأن هذه الآيات تخبر عن ثبوت هذه المعاني الشرعية سابقا، وهو فرع ثبوت الحقيقة الشرعية بعد افتراض أنه لا توجد حقيقة لغوية في هذه المعاني، لا نثبت الحقيقة اللغوية في هذه المعاني. إذن لابد أن يكون هذه الألفاظ حقيقة في هذا المعنى لكي نستطيع أن نحملها على هذا المعنى، ففيه إنكار الحقيقة الشرعية بهذه الآيات، فيه مثل هذا الدور. شوف هذا الدور. إذن فلا يمكن الاستدلال بهذه الآيات على ذلك. ودعوى أن بعض الآيات فيها صراحة مثلا في ثبوت نفس هذه المعاني فيما سبق من قبيل كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، بدعوى أنه لو كان المكتوب في ذاك الزمان معنى مباين كيف يقول كما كتب؟ هنا ظاهر كما كتب، أن الضمير في كتب هو نفس الضمير في كتب، كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، المكتوب هنا نفس المكتوب هناك في كتب عليكم، إلا أن يكون الضمير هنا يرجع إلى مثل ما كتب، يعني أولئك كتب عليهم ماهية مثلا مباينة لا جامعة بينها وبين هذه الماهية المكتوبة على من في هذه الشريعة، وهذا خلاف الظاهر، فيه نحو استخدام في الضمير في إرجاع الضمير وهو خلاف الظاهر، فيقال بأن مثل هذه الآية صريحة في أن نفس المعنى المجعول في المركب الاعتباري المسمى في عبادة الصوم بالصوم نفسه مكتوب على الشرائع السابقة، على الملل السابقة في الشرائع السابقة. هذا الاستدلال أيضا يمكن دفعه بأنه لعل الصيام هنا استعمل بالمعنى اللغوي وهو مطلق الإمساك، وهذا لم أفيد التفاصيل والخصوصيات بالدوال الأخرى، هذا أمر محتمل لأن في باب الصيام لا يوجد كثير تغيير في المعنى الشرعي عن المعنى اللغوي، الإمساك هو الذي يكون صوما بحسب الحقيقة، فلعل الآية استعمل كلمة الصيام فيها في المعنى اللغوي وأفيد التفاصيل. أصل الإمساك الذي هو معنى اللغوي كتب وأوجب عليكم كما أوجب على الشرائع السابقة، لكن في الشرائع السابقة لعله أوجب بعدد أكثر بمدة أطول الإمساك وبشروط أخرى، وهنا أيضا بشروط وخصوصيات أخرى تفاد بدوال أخرى من باب تعدد الدال والمدلول. إذن فليست الآية صريحة في إفادة أنه نفس المعنى الموجود في هذه الشريعة للمركب الشرعي يكون ثابتا في الشرائع السابقة، لكي تكون هناك اختراع شرعي خاص بشريعتنا والألفاظ المستعملة فيها تكون حينئذ ظاهرة في الوضع التعييني بالاستعمال. إلا أنه هذا الإشكال غايته أننا لا نستطيع أن نستدل بهذه الآيات على سبق المعاني الشرعية، بأن نستظهر من هذه الآيات أن هذه المعاني الشرعية قديمة، إلا أن هذا لا يمنع من أنه من زلزلة الوضع بالاستعمال وعدم إحراز الوضع بالاستعمال حينئذ، لأن احتمال قدم هذه المعاني موجود على كل حال، ومع ثبوت احتمال قدم هذه المعاني وأن هذه المركبات العبادية الخاصة غير الدعاء المعنى اللغوي العام، هذه المعاني العبادية التركيبية احتمال كونها موجودة منذ بداية الشرائع السماوية في الأرض، وإن كانت تتغير مصاديقها كتغير المصاديق في الشريعة الواحدة بين حالات المكلف، هذه من باب التغير المصداقي لا تغير المفهوم التركيبي، احتمال قدم هذه المعاني على كل حال يكون باقيا، ولو الاحتمال أن هذه الآيات تريد هذا المعنى وثبوت هذه المعاني التركيبية في الشرائع السابقة، وهذا الاحتمال يكفي في أن لا نحرز حينئذ صغرى الوضع التعييني بالاستعمال، ولا نحرز لا نستطيع أن نحرز مع مجيء هذا الاحتمال صغرى ذاك الظهور الحالي في أنه هنا يريد التعيين، لأن التعيين فرع أن لا يكون هذا موجودا سابقا وأنه معنى مستحدث غريب جديد على الذهن في العرف، بل يمكن دعوى أن بعض هذه الآيات المباركة يقطع بأن المراد منها ثبوت هذه المعاني التركيبية في الشرائع السابقة، ولو من جهة انصراف لفظ الصلاة، ولو بقرينة كثرة استعمالها في هذه المعاني، ولو احتمل أنها استعمالات مجازية لا حقيقية، بعض الآيات خصوصا الآيات التي صدرت في أواخر البعثة، أواخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم، كما ورد في سورة المائدة مثلا، مما يقطع في مثل هذا الزمان أن هذه الألفاظ كانت قد انعقد ظهورها في المعنى الشرعي والحقيقة الشرعية، وأن الصلاة فيها لا يراد من المعنى اللغوي العام وهو مطلق الدعاء. مثل هذه الآيات يمكن الجزم بأن المراد منها حينما تخبر عن وجود صلاة لنبي سابق أو في شريعة سابقة يراد منها المعنى التركيبي للمعنى اللغوي، فبهذا يجزم بوجود هذه المعاني التركيبية في الشرائع السابقة، لا فقط يحتمل، يصبح هذا هو ظاهر تلك الآيات حينئذ. إذن فبهذا يثبت أن قدم المعاني الشرعية التركيبية لهذه الألفاظ قدمها إما مطمئن به أو على الأقل محتمل، والاحتمال أيضا يكفي في التشكيك في وعدم الجزم بتحقق الوضع بالاستعمال، وعدم إحراز الظهور الحالي لا محالة في أنه حينما يطلقه يريد الوضع، لأنه فرع أن يكون مستحدثا جديدا لا سبق لها ولا وجود لها في الشرائع السابقة. وبهذا البيان يظهر أن سبق المعاني الشرعية التركيبية يوجب عدم إمكان إحراز الوضع التعييني الحقيقة الشرعية بالوضع التعييني بالاستعمال، وأما أن هذه المعاني التي كانت سابقا بعدما أحرزنا أنها كانت سابقا إما بالجزم أو بالاستفادة من بعض الآيات الصادرة متأخرا وتحكي ثبوت المعاني في الشرائع السابقة، هل ثبوتها لقدم المعاني الشرعية سابقا يوجب أن يكون حينئذ هذه الألفاظ في هذه المعاني، هذه الأسامي في هذه المعاني الشرعية حقائق لغوية كما يقول صاحب الكفاية؟ فإن صاحب الكفاية كأنه هناك قال إذا لم نثبت، لا لم يثبت كونها معاني مخترعة وجديدة بل كانت موجودة منذ السابق، إذن تثبت الحقيقة اللغوية حينئذ لا الحقيقة الشرعية. هل هذا الكلام صحيح أو لا؟ الصحيح أنه لا يثبت بهذا إلا عدم الوضع التعييني، عدم الحقيقة الشرعية بالوضع التعييني بالاستعمال، يعني هذا المنشأ الذي الثالث الذي ذكرناه للحقيقة الشرعية يرتفع، يتوقف على جدة هذه المعاني وكونها من المخترعات والمختصات بشريعتنا. أما إذا ثبت أنها كانت موجودة من السابق إذن فلا يكون هناك وضع تعيني بالاستعمال. أما هل يكون هذه المعاني لهذه الأسماء، هذه المعاني القديمة المركبة غير الدعاء القديمة التي كانت ثابتة في الشرائع السابقة في هذه الأسماء كانت حقائق لغوية فيها؟ هذا لا يثبت بالآيات القرآنية التي تحكي ثبوت هذه المعاني في السابق، إذ مجرد قدم المعنى كما أشكل على صاحب الكفاية من قبل المحقق الإصفهاني وغيره بهذا الإشكال، أن مجرد ثبوت قدم المعاني ولو بهذه الآيات التي تحكي ثبوت هذه الصلوات والنسوك والطقوس والعبادات المركبة في الملل السابقة، هذا لا يدل على أكثر من أن المعاني كانت موجودة سابقا. هذه المعاني التركيبية قد ركبت في بدايات الديانات البدائية السماوية أصلها وتركيبها، أما أنها كانت تسمى بالصلاة بحيث كان اللفظ حقيقة لغوية في هذه المعاني، هذا لا يمكن استفادتها مما تدل عليه الآيات، لأن الآيات تحكي عن ثبوت المعاني لا تحكي عن أنها كانت بنفس هذه الألفاظ. نعم الآيات القرآنية تطلق هذه الألفاظ الآن على تلك المعاني، تستعملها في هذه المعاني مثلا، أما أنها وهذا يكشف عن أن هذه المعاني كانت ثابتة، أما بهذه الألفاظ ثابتة أو بألفاظ أخرى هذا لا يمكن استكشافه من مجرد قدم المعاني، بل ولا من حكاية الآيات أن هذه المعاني كانت موجودة سابقا. لعلها كانت موجودة لكن المعنى اللغوي لهذه الأسماء كان هو المعنى الدعاء، مطلق الدعاء مثلا في الصلاة، مطلق الإمساك في الصوم ونحو ذلك، وكانت هذه المعاني التركيبية تفاد بنحو الاستعمال المجازي في اللغة العربية أو بنحو تعدد الدال والمدلول. لا يمكن استظهار الحقيقة اللغوية، لا استلزام بين قدم المعنى وقدم استعمال اللفظ في ذلك المعنى حقيقتان وكونه موضوعا له حقيقي بالوضع اللغوي ومعنى حقيقيا لغويا لللفظ. وهنا إشكال آخر سجله بعض الأعلام على صاحب الكفاية، بأنه لو فرض كون قدم هذه المعاني تثبت الحقيقة اللغوية إذن هذا أيضا يثبت مقصود الأصولي. نقول إما هذه المعاني لم تكن موجودة فالحقيقة الشرعية بالوضع التعييني بالاستعمال يثبت، أو كانت موجودة سابقا بحكم هذه الآيات مثلا وهذا يستلزم، أو بالقطع بثبوتها سابقا وهو يستلزم الحقيقة اللغوية، إذن فاللفظ حقيقة في هذا المعنى. فإذا كان هذا هو اللازم عدم لازم قدم المعاني وعدم اختراعيتها شرعا من قبل شريعتنا لازمه الحقيقة اللغوية، فهذا حينئذ يثبت مقصود الأصولي. لماذا يجعله صاحب الكفاية إشكالا على مسألة الحقيقة الشرعية، على المدعي الحقيقة الشرعية، إذ على كلا التقديرين سوف يثبت أن اللفظ حقيقة في هذه المعاني الشرعية، إما حقيقة شرعية بالوضع التعييني إذا كان مخترعا، أو حقيقة لغوية ثابتة من أول الأمر إذا كان قديما، هذه المعاني كانت قديمة ومركبات العبادية كانت قديمة. فعلى كل حال يثبت غرض الأصولي، فإن الأصولي يريد بهذا البحث أن يثبت أن اللفظ حقيقة في هذا المعنى، سواء كانت حيثيتها أنها حقيقة شرعية الشارع اخترعها لأن اخترع المعاني فوضع هذه الأسامي لها، أو حقيقة لغوية لأنها كانت قبل الشرع شرعنا أيضا فتكون حقائق لغوية لو تم هذا الاستلزام. فإذا هذا الاستلزام بنفع مدعي الحقيقة الشرعية لا بضرره، إلا أن الظاهر أن صاحب الكفاية قدس سره إنما جعل هذا إشكالا على مدعي الحقيقة بلحاظ آخر، وهو أنه لو كانت هذه الحقائق هذه الأسامي حقيقة شرعية في هذه المعاني كما لو كانت مخترعات شرعية لا سبق لها سابقا لا وجود لها سابقا، حينئذ ثبوت الحقيقة الشرعية يوجب تعين حمل ألفاظ الشارع الصادرة من الشارع على المعنى الشرعي لا محالة، لأنه سوف ينعقد ذاك الظهور، بل هو الشيء المطمئن به من أن ما يكون مخترعا ومختصا من قبل عرف ومشرع خاص حينئذ يكون ظاهره ظاهر استعماله أنه كلما أطلقه يريد هذا المعنى معينا لأنه الذي أوجده واخترعه، فيصبح اللفظ ظاهرا في خصوص هذا المعنى الشرعي تعينا، يكون حاله حال اللفظ المنقول من المعنى اللغوي إلى هذا المعنى الشرعي، فلا يدور الأمر بين حمل اللفظ الصادر من المعصوم في هذه الشريعة في شريعتنا من النبي أو في القرآن أو من أحد المعصومين عليهم السلام، لا يدور أمره بين المعنى اللغوي العام وهو مطلق الصلاة والمعنى الشرعي، بل يتعين في المعنى الشرعي باعتبار أنه العرف الخاص هو الذي استعمله وهو العرف الشارع هو الذي استعمل، فلا محالة يكون استعماله ظاهرا في إرادة ما هو جعل اللفظ له بالوضع التعييني بالاستعمال، فيحمل عليه لا محالة تعيينان ولا تردد ولا إجمال من هذه الناحية، بخلاف ما إذا قلنا أن هذه المعاني كانت موجودة سابقا، أيضا هذه المعاني التركيبية كانت موجودة سابقا وأن اللفظ حقيقة فيها أيضا، إذ الحقيقة اللغوية في المعنى العام وهو دعاء مثلا في الصلاة هذا ثابت أيضا في اللغة بدون شك، فإن استعمال اللفظ لفظ الصلاة في مطلق الدعاء أيضا استعمال حقيقي الآن أيضا في العرف اللغوي، ليس معنى مجازيا. وحينئذ المعنى الآخر أيضا لو كان معنى حقيقيا لغويا يلزم من ذلك الاشتراك، أن يكون تكون هذه الألفاظ في اللغة قبل شريعتنا لها معنيان، معنى عام وهو مطلق الدعاء، ومعنى خاص وهو الطقوس والعبادات الخاصة، النسك المعينة، المناسك الخاصة، المركبات الاعتبارية التي شرعتها الديانات. كل من المعنيين يكون حينئذ معنى لغويا، فيكون اللفظ مشتركا بين المعنيين، وحينئذ عند الإطلاق من قبل شارعنا يصبح اللفظ مجملا كأي لفظ مشترك يستعمله شارعنا بينهم، يكون مشتركا بين معنيين يكون مجملا. حينئذ تلك النكتة التي تقتضي حمل اللفظ على خصوص المعنى الشرعي، هذه النكتة بعد هنا لا تكون موجودة، لأنها ليست من مخترعات شارعنا، لكي يقال استعمال المخترع ظاهر في إرادة المعنى الذي اخترعه للمعنى اللغوي. إذن نظير ما يستعمل في الأعراف الخاصة العلمية، في العرف العلمي، أفرضوا في علم الاقتصاد حينما يستعمل كلمة التوزيع يراد منه معنى خاص، نظرية التوزيع. حينما يستعمل كلمة التبادل أو القيمة التبادلية يراد منه معنى خاص. كلمة الإنتاج يراد منه معنى خاص، لأنه هذا المعنى هو الذي وضع له هذا اللفظ، هذا المعنى الخاص هو الذي وضع له هذا اللفظ في هذا العرف من قبل هذا العرف الذي قد جاء بهذه النظريات والأفكار الخاصة بهذا الفرع العلمي. ولهذا حينما يطلقه في بحثه أو يطلقه الاقتصادي يحمل على هذا المعنى لا محالة، وإن كان معناه اللغوي أيضا باقيا على ذلك المعنى العام، هو أيضا معنى لغوي قد يستعمله الاقتصادي فيه في غير مقام العلم، علم الاقتصاد في استعمالاته الأخرى العادية. فلا يكون مجملا مرددا بين المعنيين كالمشترك، بخلاف ما إذا كان هذا المعنى أيضا كالمعنى اللغوي معنى لغويا عاما، فإنه حينئذ حينما يكون كلا المعنيين معنى لغويا وحقيقة لغوية، حين الاستعمال يكون من قبيل استعمال سائر الألفاظ المشتركة مجملا مرددا بين المعنيين، لا بد من تعيين أحدهما بقرينة معينة لا محالة لأحد المعنيين. فما ذكره المحقق الخراساني من الإشكال على الحقيقة الشرعية صحيح حتى على فرض قبول ما يدعيه من كونها حقائق لغوية لو كانت هذه المعاني قديمة، فليس كلا الفرضين بنفع الأصولي المدعي للحقيقة الشرعية، سواء كانت المعاني قديمة أو لم تكن قديمة. فهذا الإشكال عليه غير تام. وعلى كل حال به إلى هنا يثبت أنه حاصل الإشكال على المنشأ الثالث، أن ثبوت الحقيقة الشرعية بالوضع التعييني بالاستعمال فرع إثبات وإحراز أن هذه المعاني من مختصات الشارع ومخترعاته في شريعتنا، وعدم وجودها ولو بجامعها بجامع المعنى التركيبي في ما قبل الشريعة الإسلامية. وهذا إما محرز العدم أو على الأقل محتمل، مع كونه محتملا حينئذ لا يمكن إثبات الوضع التعييني بالاستعمار. وإن كان هذا لا يثبت كما قلنا ما يقوله، يعني أشكل على صاحب الكفاية بإشكال قلنا أشكله عدة من الأعلام بأنه لا يثبت الحقيقة اللغوية لو ثبت قدم هذه المعاني، وإنما يثبت أن المعاني كانت موجودة سابقا، ولعله في اللغة العربية كان يستعمل هذه الألفاظ فيها مجازا. إلا أنه ربما هنا يمكن دفع هذا الإشكال أيضا، بمعنى أن يقال أن احتمال وجود هذه المعاني في الشرائع السابقة وفيما قبل الإسلام كما هو مطمئن به أيضا بقرائن عديدة وبتلك الآيات التي أشرنا إليها، احتمال أنها افتراض أنها كانت موجودة هذه المعاني التركيبية لكن بأسماء أخرى غير هذه الأسماء، أو أن هذه الأسماء كانت تستعمل فيها مجازان أو بنحو تعدد الدال والمدلول، هذا الاحتمال في نفسه أيضا بعيد. فإنه لو كانت هناك أسماء أخرى أو عناوين أخرى تطلق على هذه العبادات التركيبية لكانت تنقل إلينا أيضا. ومجتمع الجزيرة العربية كان مجتمعا فيه قبل الإسلام أيضا أصحاب الديانتين من العرب، ديانات السابقة، بل أصحاب المطلق الديانات، فإن المشركين أيضا كان لكل فرقة منهم دين ومذهب، سواء كان مذهبا إلهيا سماويا أو مذهبا محرفا وضعيا بشريا جاهليا، وكانت لهم عبادات وطقوس وخصوصيات، خصوصا في مثل مكة كانوا يحجون إلى بيت الله الحرام، وكان لهم عبادات مشابهة لهذه العبادات، وتوجد في الاستعمالات اللغوية والنصوص الأدبية والتاريخية ما يدل على أنه كانت هذه المعاني موجودة، هذه المركبات الاعتبارية بهذه الأسامي لا بأسامي أخرى، نفس هذه الأسامي أيضا كانت تستعمل في اللغة العربية قبل الإسلام في هذه المعاني، لكن كما قلنا جامع المعنى التركيبي، أنه لم يكن يراد بهذه الأسماء خصوص ذاك المعنى اللغوي الأولي وهو الدعاء، مطلق الدعاء، بل هذه الأعمال الخاصة التي كانوا يؤدونها. وظاهر بعض الآيات القرآنية أيضا في الحساء التي كان وردت في مكة والتي كانت تشجب أعمال الكفار المشركين أيضا، أن هذه الأسماء حينما تطلقها تلك الآيات في الاحتجاج مع الكفار، أن هذه الأسماء كانت مستعملة في هذا المعنى، وكان يفهم المخاطبون من المشركين أيضا هذا المعنى، لا المعنى المخترع الشرعي الذي لم يكن بعد واضحا، لأن الديانة الإسلام لم يكن بعد منتشرا أصلا. إذن فافتراض أن هذه المعاني الذي يطمئن بسبقها كانت بأسامي أخرى، وأن هذه الأسماء لم تكن هي أسماء تلك المعاني، هذا الافتراض أيضا بعيد جدا. ولو تنزلنا عن ذلك، فافتراض أن هذه المعاني بعد مجيء الإسلام، هذه الأسماء بعد مجيء الإسلام وفي بداية عصر التشريع الإسلامي لم تصبح متعينة في هذه المعاني بنحو من الأنحاء ولو بالوضع التعيني، ومنتقلة بالتدريج إلى هذه الأسماء لكثرة استعمالها عند المتشرعة وعند غير المتشرع أيضا قبل الإسلام، بحيث مجموع ما كان موجودا سابقا ولاحقا يبلغ مقدارا يحقق الوضع التعيني بالاستعمال، هذا أيضا لو تنزلنا عن الأول فهذا مؤكد حينئذ. افتراض أنه لا ذاك ولا هذا، هذا افتراض أبعد جدا. ولو فرض أن أثاث المعاني أصلا لم تكن موجودة سابقا وكلها من المقترعات الشرعية، وأن الموجود سابقا مجرد المعنى اللغوي العام حتى في الشرائع السابقة، لم تكن نسك وخصوصيات وتفاصيل وتركيب للصلاة والصيام والحج والزكاة ونحو ذلك، لو فرض ذلك أيضا سوف يثبت الحقيقة الشرعية بالوضع التعيني، معنى أن هذه المعاني كلها مستحدثة. إذن فعلى كل حال نحن سوف ننتهي إلى الحقيقة الشرعية، إما بنحو الحقيقة اللغوية أو بنحو الحقيقة الشرعية بالوضع التعيني، أو إلى الحقيقة الشرعية بالوضع التعيني بالاستعمال. إنكار كل هذه الفرضيات الثلاثة وأن شيئا منها لم يثبت، وأنه اللفظ كان مجازا في هذه المعاني في صدر الإسلام، هذا الاحتمال احتمال بعيد جدا أو مطمئن من بعدم مقطوع المطلق. فلا ينبغي الشك أنه في صدر الإسلام والتشريع الإسلامي أيضا كانت هذه الألفاظ دالة على هذه المعاني، إما بنحو الوضع التعيني بالاستعمال، أو بنحو الوضع التعيني، أو بنحو الحقيقة اللغوية لمعنى جامع بين ما جاء به الإسلام وما كان في الشرائع السابقة، وهو أصل المركب الذي أشرنا إليه، المركب الاعتباري، بنحو بحيث ينصرف إليه حينما يطلقه أي مشرع إلهي سماوي، لا أنه يراد به المعنى اللغوي الأصلي العام وهو مطلق الدعاء ليكون مشتركا مثلا أو مجملا. فثبوت الحقيقة الشرعية، ثبوت هذا الاختصاص بهذه المعاني وانسباق هذه المعاني من استعمالات الشارع لا ينبغي أن ينكر، وإن كان وجهه يختلف باختلاف هذه المباني الثلاثة التي أشرنا إليها. بعد هذا يقع البحث في الجهة الثانية في ثمرة هذا البحث. أي ثمرة للبحث عن الحقيقة الشرعية؟ ثمرة البحث عن الحقيقة الشرعية هكذا قالوا، قالوا ثمرته تظهر في النصوص الصادرة من الشارع، خصوصا في الصدر الأول، فإنه على القول بالحقيقة الشرعية حينئذ تحمل على المعاني الشرعية، وعلى فرض إنكار ذلك وإرادة المعنى اللغوي فلا بد أن يحمل على المعنى اللغوي حينئذ، إلا حينما تقوم قرينة على إرادة المعنى الآخر التركيبي مجازا، وإلا فلولا قرينة في البين يحمل على المعنى اللغوي العام وهو مطلق الدعاء الأول وهو مطلق الدعاء، وحينئذ تختلف النتيجة، يكون المأمور به مطلق الدعاء يتمسك بإطلاقه حينئذ، فلا يكون المستفاد من تلك النصوص حينئذ خصوص المعنى الشرعي فتختلف النتيجة. هذه هي الثمرة التي ذكروها. واستشكلوا على هذه الثمرة، مدرسة المحقق النوعيني قدس السر أنكرت وجود الثمرة بدعوى أن النصوص الشرعية التي تثبت لنا إنما تثبت عن طريق أما النصوص الصادرة عن أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام ففي أزمنتهم حتما هذه الألفاظ كانت حقيقة في هذه المعاني، إذ لا ينكرها أحد لما قلنا من أنه الحقيقة المتشرعية قدر المتيقن، هذا ليس محل تشكيك عند أحد، واضح أن المراد من ما صدر عن المعصومين من كلمة الصلاة وهذه الصيام والحج ونحو ذلك من أسامي هذه العبادات يراد بها المعنى الشرعي. وأما ما يصدر عن النبي في صدر التشريع في بداية التشريع والشريعة فهذا قد ينفع فيه بحث الحقيقة الشرعية، إلا أنه من حسن حظنا أن الروايات النبوية لا تثبت عندنا إلا ما ثبت ما جاءت بطريق أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، وحينما تأتي في لسان أهل البيت فيكون الميزان ظاهر حال الكلمة الذي ينقله الإمام المعصوم في زمانه، وهو ظاهر كما قلنا في المعنى الاصطلاحي معنى الحقيقة في المعنى الشرعي للمعنى اللغوي العام. حتى لو كان ينقل شيئا عن النبي حينما ينقله بحسب ما يفهم من اللفظ اليوم، فيكون حينئذ الظاهر لكلامه هو الحجة، والمفروض أن في زمانه تكون الحقيقة الشرعية ثابتة ولا إشكال فيها. وأما الروايات الصادرة عن النبي واقعا والتي لم تصل إلينا من طرق أهل البيت من خلال أحد المعصومين عليهم أفضل الصلاة والسلام كما مثلا ما ينقله العامة، وهذه ليست لها أسانيد عندنا لكي يفيد هذا البحث، هكذا حاولوا أن يناقشوا في ثمرة هذه المسألة، إلا أن هذه المناقشة أيضا فيها شيء من التعسف لعله والظلم لمدعي الثمرة، لأنه الإنصاف أنه تبقى موارد تظهر للحقيقة لبحث الحقيقة الشرعية ثمرة، منها الآيات القرآنية الصادرة عن النبي في بداية الشريعة، فإن الآيات القرآنية خصوصا ما صدر منها في مكة مثلا وفي بداية التشريعات لا مثل ما صدر مثلا في سورة المائدة ونزلت في سورة المائدة نحوها، هذه الآيات حينئذ بناء على صحة التمسك بالآيات وحجية الظهورات القرآنية في نفسها حينئذ بحث الحقيقة الشرعية مؤثر فيها، أن هل تحمل على المعاني اللغوية العامة أو تحمل على المعنى الشرعي معاني الشرعية لأسامي العبادات الشرعية، هذا مورد يظهر فيه تظهر فيه الثمرة، وليس يمكن ودعوى أن هذه الآيات التي وردت في هذه الكلمات كلها المراد معلوم منها ولو بقرائن خاصة منفصلة متصلة، هذه دعوى مجازفة، كيف يعرف أن كل المعاني تكون معلومة بقرائن خاصة؟ هذه دعوى لا دليل عليها. وكذلك الروايات النبوية التي يعلم بأنه أنها منقولة ولو إما بالتواتر أو منقولة من خلال الأئمة المعصومين، لكن يعلم أن المعصوم في صدد نقل النص النبوي لا في صدد نقل المعنى والمحتوى، نفس النص يريد أن ينقله، فإنه لا يتحقق. أو كما في الروايات التي كانت أشبه بالمتون والكتب، كتاب عليين في الديات، كتاب عليين في كذا، يوجد هناك روايات عن المعصومين المتأخرين لكن ينقلون النص والكتاب الذي كان للنبي أو المتن الذي كان قد صدر عن النبي أو صدر عن أحد عن إمام أمير المؤمنين. مثلا في بعض الروايات يكون السؤال عن نفس الناس، أن هذا الناس هل هو صادر أو ليس بصادر عن النبي، فيمضي الإمام أنه نعم صدر عن النبي مثل هذا الناس. فحينئذ مثل هذا النقل عن المعصوم لا يكون ظاهرا في أنه ينقل بالمعنى لكي يحمل لفظ الصلاة فيه على المعنى المستظهر في زمان هذا المعصوم الناقل لنص النبي، بل لا بد أن يحمل على المعنى في زمن صدور النص عن النبي. فلو أنكرنا الحقيقة الشرعية في ذاك الزمان وشكك فيه، يعني لا يمكن حمله على ذلك المعنى، فيصبح حينئذ إما مجملا أو يحمل على المعنى اللغوي. فالثمرة موجودة ولو في الجملة، نعم في كثير من الموارد قد تكون في الروايات الصادرة عن المعصومين أنفسهم هذه المعاني متعينة الحامل على المعنى الشرعي والمعاني الشرعية. وأيضا في بعض الموارد من الآيات والنصوص النبوية أيضا يكون المقصود معلوما، أن المراد به المعنى الشرعي لا المعنى اللغوي. إذن فهذا البحث له مجال حينئذ، وحينئذ لو أحرزنا الحقيقة الشرعية نحمله، كما دعينا أن إنكارها بالأقسام، إنكار الأقسام الثلاثة للحقيقة الشرعية قلنا أنه خلاف الإنصاف وخلاف الإطمئنان لمن يتتبع في هذه الاستعمالات لهذه الأسامي في التاريخ وفي الأدب القديم قبل الإسلام وفي القضايا الأخرى في الآيات التي فيها دلالات كما أشرنا فيما سبق. إذا جزمنا واطمأننا بالحقيقة الشرعية فلا بس يحمل هذه الألفاظ في الآيات القرآنية وفي كلمات النبي وفي أحاديث المعصومين على المعنى الشرعي. ولو لم نجزم بالحقيقة الشرعية حينئذ إذا لم يكن جزما بالحقيقة الشرعية، لو فرض وجود قرينة عامة على أن الاستعمال الشرعي لهذه الأسامي في كلمات الشارع يراد به المعنى التركيبي لا المعنى اللغوي الأصلي وهو أصل الدعاء، كما لا يبعد دعوة وجود قرينة من هذا القبيل، ولو نفس قرينة كون هذا الإنسان مشرعا إلهيا وله تشريع حاله حال الشرائع الأخرى، ولو كان اللفظ مجازا في هذه المركبات، على كل حال تكون مثل هذه القرينة يصلح أن تكون قرينة على إرادة هذه المعاني وعدم إرادة ذاك المعنى اللغوي الأول. لو أحرز وجود قرينة من هذا القبيل ولو قرينة مقامية، مقام التشريع، مقام كون هذا المتكلم رسولا من قبل الله سبحانه وتعالى متمما ومكملا للرسالات السابقة، له مثل ما لهم من الأحكام والعبادات الشرعية، فلا يمكن أن يراد ذاك المعنى اللغوي البدائي وهو أصل الدعاء مثلا في الصلاة ومثل ذلك. حينئذ هذا بنفسه يكون أيضا قرينة حالية مقامية على إرادة هذا المعنى الشرعي، أيضا تكون النتيجة نفس النتيجة بحسب الحقيقة، نتيجة ثبوت الحقيقة الشرعية، فيحمل على إرادة المعنى الشرعي لا المعنى اللغوي الأول وهو مطلق الدعاء في اسم الصلاة ونحو غيرها من الأسامي. وأما إذا لم يثبت شيء، لا ثبتت الحقيقة الشرعية ولا ثبتت القرينة العامة النوعية المقامية أو اللفظية أو الحالية في كلام المتكلم، حينئذ لا محالة يحمل على المعنى اللغوي، المعنى اللغوي العام. إذا لم نحرز أو نحتمل وجود معنى لغوي آخر، كما لو أحرزنا قدم هذه المعاني التركيبية واحتملنا أنها أيضا اللفظ حقيقة لغوية فيها، وإلا يكون حينئذ مجملا يحتمل أن يكون في معناه الحقيقي والمستعمل فيه ذاك المعنى اللغوي العام، أو هذه المعاني التركيبية إذا فرضت حقائق لغوية أيضا فيها، وهذا حينما لا يكون هناك قرينة معينة ولا يكون هناك علم بأن المراد وخصوصا المعنى التركيبي، ولا لا كلام في موارد العلم بالمراد. هذا بلحاظ الدوران بين أصل ما هو المراد. وأما ما لو فرضنا أننا علم